كيف اهتدوا؟ هداهم هدى. كيف اهتدوا؟ هداهم الله لسماع العلم، الله للعمل به. فأول الهداية سماع العلم. وذلك النبي لما رأى الناس يتكلموا في مجلس قال لبلال استنصت الناس، خلهم يستفيدوا ويسمعوا العلم ليدخلوا الجنة ويهتدوا سبيلا. استنصت الناس، أنصتوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. ليس هذا وحسب، بل يقال قد بدلت سيئاتكم حسنات. فالله جعل الأمان في مجالس العلم لمن حضر وهو يريد وجه الله والدار الآخرة أعظم من غيرها من المجالس، سيما المجالس التي تبنى على قيل وقال وكثرة الكلام. ويسأل البعض ما مصدر الشقاء في نفسي؟ يا أخي يقول أحس باللهجة العامية بطفش كذا، طفشت. بحر رحت بحر، مشوي رحت مع أصحابي كنا مشوي سهرنا على البحر، وبعدين أحس بطفش. إيه أعظم مصدر مصادر الطفش في هذا العصر هو المجالس، مجلس مع زوجته في غرفة النوم، في المجلس العام في بيته، مع عياله، مع جيرانه، مع أصحابه في العمل. مصدر الطفش جهته أن يكثرون الكلام غير ذكر الله، بل في أعراض الناس أحيانا. فالله رحيم يؤدبهم بأن يسلط على قلبهم الطفش عشان يرجعوا إلى ذكره واحترام شريعته سبحانه وسماع العلم وطلبه وحضور مجالسه. فإذا فعلوا هدأت نفسه وارتاحوا. مثل رحمة الله بالمرض، إذا جاءك مرض ولعلك ما أصابت مرض الشديد الذي بينك وبين الآخرة شعرة يكون، تجي في الجسم آلام عظيمة يعني سبحان الله. هذه الآلام إيش؟ رحمة. من أي جهة؟ العودة إلى الله. يا رب اغفر لي سامحني أنا لعلي سويت كذا عاقبتني يا رب يا رب. وسبحان الله يطلع من المرض أحسن من أول، أحسن من أول. فهذه الآلام التي تأتي للناس، ألم الركب، ألم الانزلاق، ما يسموه الغضروفي إلى آخره، ترى رحمة من جهة. يذكر أن عبدا ألح إلى الله يزيل كربة من الكرب، دين أو مرض أو إصابة لولد، ويدعو ويدعو. وإذا بالرب يقول لملائكته أخروه، لا 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 تعينوه في إزالة الكرب الذي هو فيه. الملائكة الله له معقبات وله بإذنه من يزيل، من يعينه الملائكة. من تسمعون يقول لك واحد طاح من الدور الرابع، ليش ما مات هذا؟ ومعقبة تحفظونه في لحظة ما راح تبصر يتحرك هذا الملك، يحفظه ويوديه جهة رملة فهو يطير بالهواء. كابن عملي في الإسكندرية كان عنده رحلة في الإسكندرية، حادث الطريق الإسكندرية القاهرة أظن في هو راجع، ويصير له حادث هو يحكي عن نفسه يقول فطرت فوق مسافة 3 طوابق من قوة الصدمة، وشوفه الآن له ولد ويدرس في جامعة الملك سعود دكتور. لا إله إلا الله. السهر لما طار طيرة هذه نزل على بطحة. طيب من غير اتجاه مسار الصد؟ الله يرسل الملك في لحظة، ودى يمين يسار في لمحة بصر طاح على بطحة قام سليم ولا خدش. يا الله، حتى الناس طالعوا فيه كذا يقول مش هذا من عالم آخر، قام سليم وكذا. ف فأمر الله الملائكة أن تمهل إسعافه ولا تسعفوا في الشيء وطلبه لما أذن لكم، لأني أحب أن أسمع في الغيب الحاه لي. أمهلوا كما كم شهر يلح علي أكثر وأزيد في بركة عمل الصالح، يضاعف له حسنات الصبر، يزيد في تأديبه، يلح. والدعاء هو العبادة، فلما يدعو كثير هذا الشهور مو مثل ما يشفي في يومين من يعطى له، كأيوب بقت في البلاء 17 سنة. فهنا ارتفاعه بالصبر عند الله أكثر، وإلحاعه بالدعاء في هذه الفترة اللي طالت أكثر. قال دعوه فإني يحب أن أسمع إلحاح عبدي، نقص ماله وصار له ظروف، قاعد يدعو كل ليلة. وذلك العبد يلاحظ نفسه، ما أقول نفس لئيمة، لكن كذا جبلت سبحان الله، يكون عنده الحاجة ويدعو ويلح ويدعو، أعطى الله الحاجة، يمر كأن لم يدعو أو تصيبه مخمصة أو من قبل. خلاص وينك الدعاء ذا كله يا فلان؟ يقول الله استغفر الله، ما عاد صار زي أول ولا ها؟ ما لاحظته؟ لذلك يطول الله البلاء على الإنسان رحمة فيه. إيه، وبهذا التطويل دخل ناس كثير الجنة ترى، إنها كفارة وإلحاح بالدعاء. لو توفي في فترة التطويل طول في الأخير كان وفاة. يعني كان السلف لهم معرفة بالله ليس كمعرفتنا به، فأدت إلى يقين في قلوبهم، علم بالصفات، تحريك القلب في ذكر الصفات. أنا بعضنا يسمع الآيات من الإمام مسجد ويروح ينساها في الفطور، أول ما يفطر ينسى شكر الإمام. السلف ما كانوا كذلك، فكان السلف يحبون قبل وفاتهم إن يجيهم مرض كذي يشدد عليهم. حتى يخرجوا للآخرة طاهرين معافين داخلين للجنة. يقول خلى الدنيا دنيا، كما قال السحرة للفرعون، مش بتسوي يا فرعون؟ يقول بتسوي، أصلبكم في 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 جذوع النخل، فيه ما قال على، يعني بيدخلهم تدخيل مثل ما تشوفون في الهام كرتون، دخلوا واحد في المسامير كذا، أعوذ بالله، ويقطع رجولهم وأيديهم. قالوا لا ضير، إن رغم وقريبون. شوف في لحظة عرفوا أن فضل الآخرة والنجاة فيها أعظم من آلام الدنيا، في لحظة. يقول قعدنا في أقين آلام الدنيا من أجل الكفر، ما نسعد في الآخرة، إذا خلنا نؤمن ولو قطعت. قال اقضي ما أنت قاض يا فرعون، اقضي ما أنت قاض. شوف السحرة جوم فجرة كفار يبون ينصرون إلههم وقتها فرعون، فرجعوا مؤمنون بررة. الله أكبر. قال اقضي ما أنت قاض، خلاص عرفنا الحقيقة يا فرعون، عرفنا أنك لا إله ولا يحزنون على ما يقول عامة كذا، يقولون ما أدري شو يقصدون فيها، لا أنت إله ولا يحزنون، ما أدري يجيبون يحزنون، هذا اللي يعرفها يفيدني فيها. إيه اقضي ما أنت قاض، إنما تراك تقضي هذه الدنيا فقط. ولا أول ما يموت الإنسان ما عاد يتمنى نجعه من النعيم اللي يشوف القبر، حضر دروس وصلى وخشع في صلاته وعطى المسكين وبر والديه وقام بالله عليه ونقل كلام العلماء في التحذير من أهل البدع جزاه الله خير، وأتوحد الله ما أشرك به الشيء واتبع الرسول. خلاص الله ما يضيع أجر الشيطان، دائما يشكك يجاك تقنط، يقول مهما سويت تراك أنت ما فيك فائدة، ليرجع ليش؟ للردى، يأسوا. صلي ما تصلي، ناس كثير تصلي دخلوا جهنم، أي بس اسكت كتسوي لي فيها وتقي وتقوم الليل، أي قوم الليل عنده، كما قال بعض السلف إذا رأيت نفسك ساجد لله خاشع وجاك الشيطان قال تراك تسجد الآن عشان تشوفك زوجتك ويشوفك الناس أنك عابد يا المرائي، قال اقهره زيد السجود طولا لأنه يبغى يمنعك مهما سويت، تراك سويت يوم كذا كذا الله يغفر لك، انسى انسى الى اخره. وضحتها باللهجة العامية لتقع في نفوسكم أسهل موقع. مقصود أن هذه المجالس التي البعض ما عرف قيمتها بعد هي سبب سكناك في أعلى عليين. نعم، هي سبب نجاتك في الدنيا قبل الآخرة، هي سبب أمانك في الأرض ورزقك. وطالب العلم مرزوق. أبي واحد منكم ذكر لي آية أن طالب العلم يحضر حلقات فوت وقت شيء ما من العمل، ليس الواجب العمل يعني ما كثر فلوسه، يعني أقصد العمل اللي تعرفونه وليس العمل الذي هو واجب. هذا واجب يروح العمل يأكل عياله وينيب من يسمع. لكن في آية تدل أنك إذا طلبت العلم وفرقت نفسك له يرزقك الله. وكم طالب كان عندي هنا من أفقر الناس أعرفه ولا أريد أسميه، أنا عارف أن تسميته أكيد بيزعل، يعني الناس النفس تحب الستر، من أفقر الناس والله يمكن مصروفي وما عنده، وفجأة تجيلي الأخبار عنه بعد أنه واظف في الحلقات وسمع العلم وصار ويجي راتب زين ومنصب زين ويفتح بيت ويتزوج على صغار سنه. مرزوق طالب العلم مفرج، لأن ربنا نشوف أمه معرضة عن العلم وهو مقبل يعزه ولو بعد حين. الآية صحيح، إجابة موفقة من أخ ترك. صحيح، تذكرون الصحابة الله يرضى عنهم لما كانوا متحلقين حول النبي يخطب بهم الجمعة، السنة في الخطبة إذا طلع الإمام أن تستدير عليه كذا، تصير زي الحلقات، الناس أكثر مع الجدار كذا. كنا إذا خطب النبي استدرنا وقابلناه واجهناه، يكون أمكن في سماع العلم. هذه السنة الميت الآن وأكثر الناس ما يفعلونها. الصحابة متحلقين يسمعون خطبة الرسول، وكان أول عندهم فن الدعاية أيضا. اليوم في فن دعاية، في فن دعاية كبير، كل ما تروح دعاية والبعض يبذل فلوس عشان ينتقد دعايات خايف من إيش، من آثارها السيئة أو الزلاخي. دعاية فيه دعاية، لازم في التجارة من دعاية، يعني تجارة من غير دعاية مصيرها سبب الدعاية فشل. لما توصل القافلة عندهم من الطبول، طبعا الدعاية لا بتكون حلال ولا مسائل الجوال، عندي بضاعة زينة تشوفها وكذا وكذا، هذا لا بد هنا منها، سنة فطرية وعقلية واضحة والشريعة قررتها. فبدت المزامير، بدت الطبول. بعض الصحابة شرع قافلة جاءت من الشام وفيها بضائع زينة، سبحان الله، الشام أرض مباركة من قديم وفيها البضائع والفواكه والنفس صعب تصبر. فبدأ ينسلوا من خطبة الرسول، تصور سبحان الله كيف الله أدبهم. كل نحتاج التأديب، الصحابة أدبوا، كيف نحن كل نحتاج تأديب. انسل واحد وثاني، كما شوف بعض الأخوان تخلفون على الحلقة، من حقي يقول يا شيخ والله تعطينا سياط، لكنهم في الأخير أقروا البعض وقال السياط مباركة استفدنا وأقمنا أبداننا في الحلقة بعدها، سياط شرعية مثل ما أعطاهم الله في هذا السياط، لما تخلفوا وراحوا عشان الدنيا ما جلسوا مع الرسول، أعطاهم الله شيء من هذا السياط الشرعية. هل معنى ذلك أن النية عند المعلم كيت وكيت؟ الأصل حمله على الخير. المهم ما بقي قدام الرسول، صور ل12 رجل. يا إخوان هذا يدل والله على أن يجب أن نخوف نفسنا من الدنيا. إذا الصحابة وأمام الرسول اللي كلكم الآن تقول والله بابيع كل شيء لو ثيابي بس أشوف الرسول شوفه واحدة ولا لا، هم قدار ويسمع صوته الجميل يخطب ويعلم ينسل عشان رضاعة الشاب. يعني يحصل للإنسان ما يحصل، وليس هذا ذنب الصحابة، لكن بيان لخطر الدنيا كيف الله أدب من أدب. كما نتكلم في سورة أحد والله ذكر أنهم صاروا يهربون للجبال، هذا مو عيب الصحابة، هذا يقول الآن قاعد يعيب الصحابة، كان الكلام في الأخير كيف أدبهم الله. فلا بد من بيان سياق التأديب من الله، أن نذكر هذا لا على وجه توحيش القلوب من الصحابة، لكن للتخويف من إيش، من خطر الدنيا. مهما كان صالح قد تفتنك، شيئا من الدنيا يفتنك. إن سلوا واحد وراء الآخر، واحد لين بقي ثابتين 12، ولا أظن إلا منهم أبو بكر وعمر الباقين من 12. وهذه غلبة الظن صحيح، أنه قد روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال، يعني بسبب العلم وطلبه والعمل به، لأن أبو بكر وعمر كانوا لازمين للرسول يسمعون العلم منه أكثر من غيره، لازمين خلاص الحلقات الرسول. قال إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الدري، فوق ملايين السنين الضوئية فوق. قال وأبو بكر وعمر منهم وأنعمة. كيف يظن المجرمون الآن العنون بكر وعمر في بلد ملكها ملك سلمان ونائبه محمد بن سلمان صح صح سمو الملك وعلماؤه، وأنتم يا مواطنين ويا مقيمين معنا تحبون الصحابة، ولو ذكر واحد صحابي عندكم بالسب تركتم المجلس وبسقتم في وجهه جزاكم الله خير بيض الله وجهه. كيف يظن من يلعن أبو بكر وعمر أنه سينتصر علينا؟ والله قبل أيام من هذه الحرب وأنا أدعو عليها إن الله يحرقهم أو إن الله يفعل بهم أفاعل، يقول يا رب سبوا أصحاب نبيك فاللهم أنزل بهم الحريق في بلادهم وأنزل بهم. والله كنت أدعو يمكن قبل الحرب إن الله يحرقهم، كيف سبون الصحابة؟ كيف يظن إنهم ينتصرون ويضربون ناس مثلكم ملكهم يحب الصحابة ويسجن، يقول واحد قام ألقى كلمة في مسجد كذا وكذا وسب أبو بكر، الله 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 الليلة ذيك كان ما ينام الملك حتى يقبض عليه، والله ما ينام حتى يقبض عليه. فاهنأوا بالأمن والأمان إن شاء الله ما دامكم على عقيدة السلف، ودعوا كل مخالف حسونها لله وأقبلوا عليه، وانعموا بسماع العلم فإنها أأمن مجالس الدنيا وأفضل المجالس. قال ابن القيم هي مجالس الذكر، تحضرها الملائكة تكفر الذنوب، هذه أفضل مجالس الدنيا. كان موضوع نكمل في شيء الدالة على أن من ترك، فأنزل الله تأديبهم سبحانه، قال وإذا رأوا تجارة وإذا إيش لا أول الآية وإذا سمعوا إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائم. يا الله كان هذا عظيم عند الله العراض العلم، لا تلوموني يجيكم الحلقة الثانية شوف ناس ما حضروا يا فلان ليش ما، ويزعل يقول الشيخ والله شديد شوف ربنا فوق سبع سنوات لا من الله ما حضر من أجل الدنيا، أول ما يقول لي والله كنت مريض عندي شد عضلي خلاص ما فيش، هو مفروض يبادر يعلم المعلم أنه مسافر عشان لا يستوحش الصدور منه. والله يلاما قال وإذا رأوا جارة أو لهوا انفضوا إليه تركوا قائم، تذكر العلم وهم يعرضون عن هذا الخير العظيم اللي يدخلهم الجنة العلم. وبين الله لهم أنكم لا تخافوا أنا أتكفل برزقكم إذا غبتم عن تجارتكم وحضرتم العلم، فإن الله خير الرازقين سيرزقكم. من هنا قال من قال أن طالب العلم مرزوق ولو بعد حين، شوف نفسه طالب العلم وش كان أول خايف على رزقه، فجأة ارتبط بشركة، فجأة صار عنده راتب، فجأة بدل السيارة سيارتين كما شاهد أنا بنفسي يعني. نسأل الله أن يجمع لنا بين حسنة الدنيا والآخرة فإن الله قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. تخويف من الذنوب، إن الله قد سارع في الذنب قبل أن تصيب أمنيتك أن الله يأخر عقوبتك أو ما يعاقبك. أحذر الله سريع العقاب، شديد العقاب للطول. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أكثر عام اليوم تشوف ممارس ذنب تقول يا أختي هذا ذنب ما يجوز، العلماء قالوا وقالوا، يقول برحمته غلط، ويترك الذنب ولا يتكل على رحمة الله ويترك شدة عقابه شديد العقاب للطول. لذلك الله بدأ شدة العقاب قبل ذكر الرحمة في الآية لزجر الناس ألا يتهافتوا على الذنوب بزعم أن الله علام الغيوب غفور رحيم. فمن عبد الله بالرجاء على مذهب مين؟ المرجع يقول الله يغفر الله يغفر الله، هذا مذهب غلال يسمونه المرجع. من عبد الله بالخوف الله ما يغفر لي الآن خلاص إلى آخره، هذا مذهب الخوارج، يكون متوسط على جناحه طائر بين الرجاء الخوف والرأس المحبة. فمحبة الله مع الرجاء والخوف تطير بالعبد إلى أعلى عليين إذا كان للعلم المستمعين وبه من العاملين المخلصين. نسأل الله أن يجعلنا منهم ويصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. نعود للدرس اللي من وظائف إمام المسجد في هذا المسجد، درس في تفسير ابن كثير ثم يعقبه تفسير مسند الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل. وقد وصلت بين القراءة ولا تزال في سورة لقمان، سبحان الله نتكلم عن الأعمال الصالحة الآن وإذا بنا في هذه السورة سورة لقمان وما يجب علينا من وعظ أولادنا وترك تضييعهم اقتداء بلقمان الرجل الصالح للنبي في أصح الأقوال، أنه لم يكن نبي كالرجل الصالح. فأراد الله بهذه الآيات يعني كأن رسالة إلهية، انتبهوا لعيالكم واسلكوا معهم بالنصيحة مسلك لقمان، لا تضيعوهم. واحد يروح استراحة مع أصحابه ويترك ولد ما يعرف وين راح. ثاني أهم شيء، سويت الواجب يا ولد، حضرت المدرسة، وينزح حضور صلاة الجماعة، يتعاهدوا في العقيدة ويسألك يا يعقوب، قال لبني ما تعبدون بعدي. وقول النبي لابن عباس، ما كان النبي عنده ولد، يعني أقصد غلام رجل، نصح ابن عباس كما ننصح ينبغي أولادنا بتعليقهم بالله، احفظ الله يحفظك. هذا عندي أنا ثاني واحد فيه، في واحد ثاني شوف، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. شوف الكلمات، يا ولدي من يشفيك إذا مرض؟ الله، كن مع الله يكون معك، مو بصاحبك اللي ضيع وقتك فيما لا يحل. يحفظك يحفظك الله، علق بالله ليترك التعلق بالأصحاب السوء والمشاهدات المحرمة من هذا اللص اللي سرق معظم وقت أولادنا في تفاهات دنيوية ودينية، شبهات وتخويف بزعزعة الأمن. علقوا بالله واصنع مثل ما صنع لقمان مع ابنه، ابدأ به بالتوحيد. شك سمعوا دروس التوحيد شيخ الوهاب ومن يشرحها من العلماء الراسخين، تشرح التوحيد، سمعوا شرح كشف الشبهات لولدك اليوم، يجلس انت وياهم بعد العصر، اسمع 5 دقائق بس مقطع صوتي في التوحيد، خلك من يعني لقمان لو عايش معنا ومع هذه الأجهزة لعله يفيد ولده مما يحل منه، لأنه خلاص التيار كذا تقدر توصل التيار ما تقدر، لكن وجهه يعني عنده جوال عنده بيقول لك منصة عندي أبوي اليوم، الله ما تدري وش خلاص منصة، جزاك الله خير منصة، بس اسمع ترى درس يكون في وقت كذا، اسمع ولدي كذا، ما تقدر تواجه الأهل، تقدر تقول لا تمنع، ها ما تقدر، لكن وترى فيه في الصباح كذا اسمع درس، اسمع كذا، تقف مكتوف اليد لما يقول لك أنا عندي مشروع، أنا عندي عمل، أنا عندي إلى آخره، خلاص صفحة
601 يا بني إنها إن تكون تقال
مخرجي من همزه ونقفه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور فقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير والله النصائح القيمة هذه يمكن نحن أحوج لها الآباء أكثر من أبنائنا، ولكن لا ننسى أبنائنا اقتداء بالكتاب العزيز أن ننصحهم بها. فأول نصيحة موافقة لمجريات العصر، معاصي الخلوات، يشكو كثير من الفتيات والشبان وهم لا يشعرون من عقوبات تنزل لهم من ضيق الصدر من شتات الأمر من معاصي الخلوات، سببها الغفلة أن الله يراه وهو يمارس المعصية بالجوال تحت الغطاء، أبوه يمر من قدام السرير شايف الخيمة حقته منورة كأنه خيمة في صحراء وش منورة بالجوال، مالئ وجهه غطي رأسه ما يدري وش ودي يحرك ولده في الجوال والله، أو يدخل حجرته يظلم الغرفة وسكها ويعكف ويرى ما لا يحل، فهذا تخويف من الأب لابنه. يا بني في ذاك الوقت كيف لو طلع لقمان على وقتنا بالله عليكم مش بيقول لعياله في ذاك الوقت، يقول له يا بني تكن مثقال حبة من خردل ما أصغرها سبحانه وتعالى، الخطيئة والمظلمة مثقال حبة من خردل من صغر حجمها وتكون جوة صخرة، هاي شوف مو باب ينفتح ولا غطاء كذا ينول تحته تقول ولدي ايش يشوف مرة، يعني أسباب المعرفة ها محجوبة محجوبة أسباب المعرفة، يأتي بها الله شافك رآك ويأتي بها أي سيحاسبك عليها، مو يأتي بها نفسه وش مسوي، لكن أنت يا صاحب الذنب البصر أو الكلام تكلم بعلاقات محرمة وتقصدك يا ولدي يا شاب تميل قلب الفتاة للزنا بالكلام المعسول الطيب تسمح لك بالزنا، كل ذلك يأتي بالله لا إله إلا هو، إن الله لطيف خبير، إذا لا يخفى عليه شيء، فختم هذه الآية بما سمعت يا بني يقم الصلاة، من الأمور المخزية الحقيقة ترك الآباء العمل بنصيحة لقمان لابنه والله ما يهتمون بصلاة الولد. الأم أو الأب تتصل علي أمس امرأة تسألني أو زوجها في البدكة هي ولا زوجها مهم زوجي يلزمني بالولد صح الولد وانت والولد وتراني أنا غير مسؤولة أو هو يقول عنها تقول إنها مي مسؤول عنه أنت مسؤول الله أكبر. فأجبت السائل بحديث البخاري في صحيح بما أحد علمنا أنك في الفتاوى أحسن شيء تجيب به الحديث يقطع النزاع في النفس هو حديث البخاري عن رسولنا بأصح الأسانيد كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته الوالد راعي في بيته هو مسؤول عن رعيته كأن المرأة هناك وقفت هنا ما شافت الصحف إلا بعدها أو انكب عليها حبر ما كملت الحديث أو تسمع في الإذاعة كان وانقطع الكهرباء ما سمعت الشق الثاني الحديث وش بقية الحديث أكملوا يا جماعة والأم راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها وهي ترفع عقيرتها على زوجها ترى ما لي دخل لا تمتحني بالولد ما لي دخل فيه أنت عليك الأبو عنده شغل يروح دوام الساعة 4 أحيانا يكتسب لكم لقمة العيش أنت تصحيه تهتم فيه يسألك الله عنه لأنك راعي في بيت أيضا والأم راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها إذن هذا ليس لقمان لقمان نعم سوى واجب من جهة الأبوة لكن هناك حديث يكمل تعرفون السنة مكمل القرآن والأم راعية في بيتها وجه العقوبة للذي لا يهتم بولده ليصلوا عقوبات أشوف العلماء أحيانا يجيبون عقوبة الدنيا لأن هي الحاضرة في النفس ليس لأن أفضل آخر نعم القاعدة نبدأ بما بدأ به إيش به الله من الصفا والمروة لكن شفنا أحيانا تأخير لمصلحة العبد مثل ومنهم من يقول ربنا أتنا في الآخرة حسنة وفي الدنيا حسنة كذا الآية ليس قدم الدنيا هنا الوعظ إنه ملموسة ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حتى تتجه النفس لأن ما لامسه الزوجة حسنة ولامسه الرزق ولذة الطعام فتقبل أي ولا في الأصل الآخرة مقدمة فمن الناس ما يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق عاب الله عليه اهتمام بالدنيا ونسيان الآخرة فبدأ ابن تيمية مثلا في بعض الآباء الذين وضع بهم الخزي لدرجة ما يهتم بصلاة أولادهم يقعدون في السرير شوف جوال ولد نايم والله نايم يلف الجوال يعني المدرسة ولد لما يجي وقت المدرسة تروح تطبق عليه الدنيا عشان يروح من أجل يروح يجيني راتب يعطيني ولدي إذا صار عنده راتب يعطيني كويشات إذا قصر الأبو علي الولد يعطيني أبو استكبر الولد إلى آخره وتروح تنتفض انتفاضة ما بعدها انتفاضة حتى يروح المدرسة لكن الصلاة الله غفور رحيم أيه. فقال ابن تيمية والذي تسول نفسه الأمارة بالسوء أن يهمل ولده عن الصلاة ذلك البيت سيبتلى بالفقر يوقف راتب ينقص معيشة علين يحس أهل البيت بالفرق بين أهم الأيام دي والأيام اللي راحت حسوا بالفرق أهملوا الصلاة فابتلاهم الله بشيء من الفقر ليرجعهم الاهتمام بصلاة أولادهم والأخوات بصلاة إخوانهم والإخوان أخواتهم وهذه من رحمة الله العقوبات في الدنيا العقوبات في الآخرة أتدري أن من أسباب عذاب الله لعباده إهمال تربية الولد لما نسمع كلمة تربية خاصة الفلاسفة وعلماء التربية اللي هم علماء الاجتماع يذكروها. إيش يقع في نفسك؟ تربية الأولاد، تربية الأولاد، استحباب ولا وجوب؟ كذا لم تسمع كثير، تربية الأولاد، تربية الأبناء، وش يقع في نفسك العادة؟ في نفسك لما تراه متداولة عند أفلاطون أو شكسبير وتربية الأولاد، أظن استحباب. أقول مع الجهل، أقصد مع الجهل، إحنا لو أن تربية العيال ومحاضرة تربية الأولاد ما تدري أن الله يحاسبك محاسبة ترك واجب إذا أهملته، ما الدليل؟ الله يحاسبك على عيالك إذا ما علمتهم وأدبتهم بالنص الشرعي، وقفت البنت كذا قلت لها بنتي ترى كذا كذا، خلاص شلت عن رقبتك هذا، قمت فيها مثل قام الأنبياء في بلادهم في بيتك فيهم، خلاص بلغت وكررت، جزاك الله خير، طيحت الواجب عنك. قو أنفسكم، قال علماء الأصول الأصل في الأمر الوجوب، فما قال إن شئتم كما قال في ركعتين بين بعد صلاة المغرب، قال قبل المغرب، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، ها صرفها بكلمة شاء، إذا الاستحباب ركعتين المغرب قبل إقامة صلاة المغرب بعد الأذان، كان الصحابة أول ما يأذن المغرب يتدلوا السواري يحسبون الناس أنهم خلصوا الصلاة. هنا ما قال إن شئت قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ألزموا أولادكم، البنت تلزمها بالحجاب، الزوجة تلزمها بالحجاب، الولد تلزمه بأداء الصلاة في وقته، ولن سماه الولد تشدد، أبوي متشدد إلى آخر، لا تنظر إلى هذه التفاهات، واجب يسألك الله عنه. قو أنفسكم، ما قمت به فنفسك أيها المرأة، ما تحسي واجبات تقومي بها، تصومي رمضان قاعد تصوم، ليه ما تفطر يا امرأة؟ أخاف الله يعذبني إذا تركت يوم واحد من رمضان، وخاف الله يعذبك إذا تركت مرة واحدة مقتضى النصيحة وما نصحت الولد في الصلاة، ليش إيش الفرق؟ واجب واجب، قال لك تصوم رمضان ونفسه خليك تنذر الولد، مش الإشكال يعني في هذا؟ إذا غياب هذه الحقيقة عنا يرجعنا نتساهل في أولادنا إنه مستحب يعني، وتربية الأولاد، وما قال في تربية الأبناء نصيحة شكسبير لولده، أو فيحسون بهذا بعض الناس إن مسألة تكميلية يعني تربية الأولاد، نفض هذا الاجتماعي تربية، لا هي واجب، حتى وسميت التربية وصار اللفظ كثير واستعمل في كل مكان في الصحافة من غير ذكر الحقيقة، هذه استهجن لدرجة عند البعض أنه يعني شيء تكميلي وفضيلة لا تصل للوجوب، نعوذ بالله من الشيطان. والله قال قوا أنفسكم وأهليكم، وقاية النفس النار حكمها واجب، فالواجب إذا عطف على واجب الثاني أو فرد ثاني ألا يدل كما قال علماء المفردات ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يا الله هذول كلهم يجوز إبداء العورة لهم؟ لا ما يجوز، لأنه حكم واحد تضمن التوزيع، توزيعه على معطوفات، فكل معطوفات هذه تصبح حكمها واحد الوجوب. قوا أنفسكم، وقاية النفس إن ما اغتاب أحد على غير الشرع، طبعاً تحذير من أهل البدع اللي يرون خروج عورة الأمر وإحداث الفتن، تحذير منهم واجب ليس غيبة كما يقول الجهلة، طيب تراه واجب، صيامك رمضان واجب في نفسك، عطف عليها أهليكم، فدل أن كما أنه واجب عليك تتقي النار يجب أن توقي ولدك من فردة كبدك وزوجك النار بالنصح، وين تمردوا عليه سموك متشدد وهجروك، واصل حتى توفى النصيحة، هذه عقوبات أخروية دنيوية، الفقر تجلس المرأة تقول إيش تدهور حالة بيتنا، والله ما عاد في فلوس، إيه تطلع للدين تدين من هلها تدين مدري شلون، وين راح إهمال الصلاة في الولد والرضا بالواقع، ولدي مهمل صلاة خلاص ترضى بالواقع وتسيبه، نسأل الله العافية. طيب وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لما قال أقم الصلاة وانهى بالمعروف عن المنكر، إيش الصحيح؟ حكم على قاعدة توزيع الحكم على المعطوفات، واجب ولا مستحب؟ واجب. فأمر بإقام الصلاة وعطف عليها وعطف عليها أيضا الصبر. فالصبر على ما أصابك، لما ولدك تقول له قوم من النوم كما رأينا البعض ويشدد عليه يضرب ربما والديه، يا أبوي خلاص بنام إلى آخره، يصل لهذا الأمر. اصبر على هذا واتخذ معه الإجراء الذي يردعه. الإجراء أحيانا يكون فيه مشقة عليك، مثل ابن عمر إن واحد يهجر ولده حتى الوفاة إجراء شاق، لأن مفطور الأب على أن ولده في رد الكبد. قال لا تمنع عيما الله وسجد الله، الحديث يقول كذا. قال ولده نمنعهم، كيف بنت تخرج في الشارع تروح الصلاة وقد يغازلها واحد إلى آخره يعني. غار الولد قال نمنعهم، أقول لك الرسول يقول تقول نمنعهم، ما عاد أكلمك يا ولدي، ما أكلمه حتى توفي. إجراء الهجر للزوجة، إجراء الهجر للولد تأديبا، ما يشق على النفس؟ يشق للنفس، مفطورة على المعاشرة للأهل والولد. فقال واصبر، أنه يصبر على الهجر، يصبر على ضرب الولد، يصبر للنفس قد تنازعه عاطفته، قد تنازعه على التأديب ولا. قل أنا أشوفك يا فلان اللهم بارك تعمل بكل سنة أو شيء مشروع إلا هجر الزوجة لتأديبها، قال والله ما أقدر عليها. سبحان الله العظيم، إذا تحتاج عند التأديب إلى صبر، صبر حتى يحصل. النبي صبر ويحب أصحابه، صبر أن يخلفوا عن المعركة الثلاثة 55 يوم أو 50 يوم، كيف صبروا مع عطفته العظيمة لهذه الأمة؟ صبر ما يكلمهم ولا كلمة. ليه هذا الصبر على تركه البدع، ترك يعني تنمر المرأة إذا تنمرت بتأديبها وهجرها؟ لابد صبر، ترك الولد هجره. المقصود اصبر على ما أصابك، وسيما إذا جاءت سهام الظلم، لأنك رجل جبار ما عندك أخلاق، كل ذلك عشان شددنا في موضع التشديد. إن ذلك من عزم الأمور، فليس العزم عزم التجارة أبدا، إن الصبر على أذى الناس من عزم الأمور، هي العزيمة الحق، أن تتق الله وتعزم على إنكار المنكر ولو أصابك ما أصابك، لكن إنكار المنكر يكون بحكمة. الإنكار على ولاة الأمر علانية بدعة، الإنكار على الوالدين أمام الناس منكر وعقوق. قال الشيخ الغزالي لما اتصل عليه رجل قال أبي ما يرضى بالنصيحة ويشد علينا وما يخليني أتكلم، أو كما قال، قال لا تذكر مساوئ أبيك للناس، هذا عقوق، بل اذكر محاسن والديك للناس عشان يحبونه، واستر عليهم. نعم، ولا تصعر خدك، أمره بالتواضع. فلا يجوز التكبر لدرجة أنه يجي واحد يكلمك كذا، فأول شيء يجي العقل الباطن، هذا شد فلوسه كذا واجه كذا، طيب إن شاء الله ترى يا جار السيارة قدام بابي، طيب طيب إن شاء الله خير، ما يعطي له وجهه، يعطي له خده كبرا، ما يواجه. من علامة التواضع أنه يقبل عليك، طيب السيارة مرحب والله نسيت، فلما تشوفه ما يود يطالع بيك، بدل عينين ما يغرف بها كلامك حتى يطمنك، يعطيك خد كبرة، طيب إن شاء الله إن شاء الله، فهذا مصعد خد كبر، ولا يقف يسمعك أصلا، كلمك وماشي. فنهى عن هذا الكبر وأمر بالتواضع. أقبل، يقولون الشام بعض العوام يقول عين مغرفة الكلام، كما كان الألباني يقول الله يرحمه، وصار من أهل الشام وكان من أهل أوروبا، فسبحان الله. فقال العين مغرفة الكلام، كلم واحد عينك في عينه تواضعا، لو صعرت خده لك يؤذى، فأذية المسلم حرام، من الذين يؤذون المؤمنين وما في غير مكتسبه، تؤذيه لما تكلم خدك، كلمه بوجهك. تصعر خدك وتبرز خدك له كبرا، حرام. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختار فخور. قد يدعو في النفس المرح كثرة المال عند الإنسان فيحس بالفرح والمرح الذي وعظ به قارون. لا تفرح الفرح الذي يدعوك في الكبر والاختيال في الأرض، بل افرح بأن الله جعلك مسلم مصلي سلفي، افرح بهذا فضل الله، ولا تفرح بكثرة المال، لأن كثرة المال ما فادت قارون، فإنه خسف الله به وبأرضه. واقصد في مشيك واغضب من صوتك. نعم النبي كان يمشي كأنه ينحط من صبب، لكن ليس مشي المتهور القد رايحة جاية كده بسرعة وما لها نظام في، ولا يقصد في مشيه فيمشي مشية الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مشية متهور. ومن أعظم ومساوئ المشي للمتهور الذي لا يقصد أنه يشوف أمامه، ينبغي وانت ماشي تشوف وش تمشي عليه، فقد تهلك نفسك بأن تضع رجلك في حفرة ستعالج منها 6 سنين أنك ماشي كده كأنك بركب رادار في رجلك. ما في رادار في رجلك، عينك هنا، انظر قدامك، ولا تعجل في المشي خاصة في الظلام، ما تعرف وش، وخاصة إذا صارت الدنيا مظلمة بسبب الغباش في السيارة وبتمشي بالسيارة خفض السرعة، قد تأتي سيارة قدامك وتهلكك. مقصود أن القصد في المشي حماية لك، حماية لعرضك. الناس ما يتكلم يقول أهبل ما يعرف يمشي، خاصة كيف بعض الناس يمشي مشي غريبة جدا كأنه واحد من أعضاء أفلام كرتون، حاط يديه كله وراه كذا ويمشي ويفكر كان بالطريق. ليش يا أخي يتحددك وراك؟ مو طيب في هيئة إيش؟ في سمت الماشي، حط يدك على الطبيعة ولا تقول بها يمين شمال وتمشي فجأة مشي فوضوية. ولا تجري في المشي إلا الحاجة، تنقذ أهلك، تصل عليك حادث تجري. ما يصلح الإنسان يجعل يحول المشي ويري، والله فلان وقته ذهب، يروح الصلاة جري، يجي جري، يروح لعمله جري، كله جري في جري. الله يقول اقصد في مشيك. الجري شرع ليش؟ لحاجة. قال إذا قيمة الصلاة والصلاة أنت تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واغض من صوتك، هذا التأديب كلنا بحاجة إليه. كيف؟ الناس على قسمين أو 3 أقسام في الصوت. قسم خافت تحتاج في المجلس الواحد تسمع تقول له إيش تبون؟ كني وش نفسه، هذا مذموم لا شك. وقسم عالي لدرجة إنه الشخص يفجوه بكلمة طيب يا أخي شوي يرخي صوتك، كما رأيت بعض في أسياب الحر المكي والجوال سماعته بينه وبينه لا أقول خط ذراعين إصبعين، هو يرفع صوته لأعلى ما يكون. ليش وشوش هالمصلين؟ وكيف حال عندك فلان؟ كأنه يناديه إلى الإسكيمو يصوت عليه يا أخي هنا كيف حال. إذن هذا تأديب، الإنسان لا يرفع صوته، وأنها ليست ممدوح ذلك، لأن الذي يرفع صوته ترى الحمار ينهق فيرفع صوته من غير داعي، أما رفع الصوت الداعي كالتأديب فقد قال ابن تيمية في مجلس فيها البدع: فرفعت صوتي وردت عليه. وما روى البخاري في صحيحه بوب باب رفع الصوت في العلم، وكان النبي يرفع صوته إذا بدأ الخطبة كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. تأديب الولد برفع الصوت مشروع، والأهل والزوجة إذا اقتضى الأمر ذلك، أما بلا داعي فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، غفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير سورة لقمان وقول الله عز وجل: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم، قال هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم يمتثلها الناس ويقتدوا بها، فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي أن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله إنها ضمير الشأن والقصة، وجوز على هذا رفع مثقال والأول أولى، وقوله يأتي بها الله أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط،
لأنها تزن. هل يوزن الشخص عندما توصف الموازين؟ قال الزجاج: وأجمعوا أن الميزان المذكور في كتاب الله ونضع الموازين القسط أنه له كفتان وله لسان. سبحان الله، يا الله، يعني شيء مثل تشوفه عند البقال، لكن أيام زمان، الآن إلكتروني كذا، أيام زمان، والآن موجود بعض البذور الفقيرة أيضا كفتان، وإذا بيغش لما يحط التفاح بيطفف في الميزان ويسوي في لمحة بصر، سحر بصري، يرمي مثقل على التفاح ولو بمقدار ربع كيلو، فيخلي الواحد يوهم أنه يشرب التفاح أصبح ربع كيلو وهو دون. الصحيح الجمع بين الأحاديث التي تدل على وزن الإنسان نفسه، يأتي الرجل يوم القيامة يعني لا يزن عند الله جناح بعوضة، الرجل الكبير السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة عند الوزن. وحديث يؤتى بطاقة توضع في الميزان فتطيش، الجمع مقتضاه أنه يوزن
الأعمال والأشخاص،
الأشخاص وتوزن الأعمال. فهذه السيئة اللي فعلها من فعلها، نظرة في الجوال محرم إلى عري، أو سمع لشخص من أهل البدع ولم يغلق الجوال وأرسل كلام الملبس إلى أناس كثر ليخرجوا على ولي الأمر، وغير ذلك من المصائف في الشهوات والشبهات، والنظر إلى مجالس السحرة، سمع كلام الكهنة في الجوال وحضور مجالسهم كقناة تعرفونها في السحر أو في الكهانة، هذه كلها سيئة يأتي بها الله يوم القيامة. نهاك أن تحضر مجالس البدع أو السحرة، نهاك عن نظر العورات سبحانه، فيأتي بها الله للميزان لتوزن، فإذا ثقلت السيئات دخلت النار. اللهم ادخلنا الجنة واغفر لنا ذنوبنا، وإذا وزنت السيئات دخلت النار. من هنا شعر الإنسان يعمل كل طاقته ليجمع الحسنات، قراءة قرآن، صبر على مصيبة أصابته، يجمع الحسنات حتى ينجو، إذا دفن في القبر يكون ناجي. فحينئذ من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني يسقط في النار. من ثقلت بالأعمال الصالحة يدخل الجنة. فيحتاج الإنسان إلى تكثير الذر من الحسنات، كالذكر قبل النوم، الذكر بعد النوم، الخشوع في الصلاة، أي وسيلة يجمع فيها. كما أنه في الدنيا بأي وسيلة قاعد يجمع فلوس، الآخر أبقى أي وسيلة ليجمع قبل وفاته الحسنات، وشي وسيلة مشروعة، وسيلة تكون مشروعة ليس محرمة. في بعض الناس يسمون الجهاد اليوم الخروج على الأمر، يسمونه جهاد، هذه محرمة لأن فعل الخوارج. نعم، إذن تكون الوسيلة في نصرة الدين مشروعة، ليس ذكر المثارب إلى الأمر في المجلس يتراضى على قرارات، وتكون الفتنة والتمزق كما رأينا في البلدان إذا خرج على أمرها كيف أصبحت كما يقول الناس في الحضيض. النبي قال: من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علاني وليذهب إليه وليخلو به وليسر، فحرام أن يذكر ما مقتضى الفتنة. فالمقصود أن تكون الحسنة صحيحة وليست بدعة كالتمسح مقام إبراهيم والتشويش على الطائفين بالدعاء بصوت عالي، تكون الحسنة صحيحة. حينئذ إذا كانت سيئة يحضرها الله ويضعها في الموازين. اقرأ.
قال رحمه الله: وجاز عليها أن خيرا إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات والأرض فإن الله يأتي بها،
سبحانه وتعالى،
لأنه لا تخفى عليه خافية.
كما أنك لو عبدت الله مخلص في داخل صخرة صماء، وجاء في حديثك بإسناد لا يصح لكن معناه صحيح، لأخرج الله عملك للناس، صاروا يثنون عليك يقول هذا الشخص سبحان الله حبيته يا أخي كذا بالله. هذا العام يقول كذا تعبيره، إن كان يعبد الله في الخفاء فخلق الله في قلب الناس محبته نصرته والدعاء له. إنه كان يعمل أعمال مخلصة في وسط البيت والناس نايمين، الله خلق في قلوب الناس محبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خفاء يعني سيجعل لهم الرحمن ودا. وذلك كان الدعاء الخفي أفضل من الدعاء اللي يجهر فيه العبد. قال نادى ربه، إيش كان في الدعاء الخفي؟ نداء خفية. الجهر بالدعاء قد يقول الرياء، الله يغفر لنا، الله قد يقول التملق للخلق، الله يغفر لك الله، لكن دعوة الأخ في ظهر الغيب مستجابة لأن فيها خفاء، ما فيها مجاملة، ما فيها رياء. فجما تأتي من قدام تقول الله يغفر لك الله يرحمك، لكن يجوز، لكن الأفضل في ظهر الغيب، والأفضل أن تخفي الدعاء. فذلك أجمع لقلبك، فإنك إذا جهرت بالدعاء مليت. كم مرة سمعت شخص هنا في مسجدنا ما حد ينكر عليه كل يوم يرفع صوته بالدعاء في المسجد كأنه إمام يقنط في رمضان، عجيب. بعد فترة ما صرت أسمع صوته، بعد فترة وانت تدعو بصوت عالي تمل. كما قيل الفضل قراءة السر أفضل من قراءة الجهر، فقراءة السر دعاء السر يدعوك لاستمرار من الإخلاص، يمتع الله به القلب. الخيرات العلانية إلا قد تكون وسيلة للرياء، فإذا أنك أخلص وأخفته تضرع عن خفية دون الجهر من القول، ادعوا ربكم تضرع عن خفية دون الجهر من القول. فإذا ليكن دعاءك نقية خفية تريد به وجه الله، لا يقال فلان ما شاء الله يدعو. ثم أنه قد يعرضك للعين أو الحسد، ما شاء الله فلان يدعو الله، لكن دعوته خفية تكون على وزن ما صنع عثمان بطفل صغير في عصره كان يعيش جميل الطفل وعنده نغازة في ذقنه. تعرف الطفل أحيانا يصير نغازات جاذبة للنظر، قال يسودوها عليه لكي لا تأخذه العين. الشخص إذا أظهر الناس الدعاء والدعاء قال والله هذا موفق الدعاء يحملها قادرين عليه وربما أصابوه بالعين. المهم أن دعاءك الدعاء الخفي خير لك من الدعاء الذي تجهر فيه. نعم. نعم. والنبي لما جاء وكبر مرة الله أكبر لا إله إلا الله قال أرجع على أنفسكم إنما تدعون سميعا قريب، خلاهم ما يجروا بالدعاء. الله سيما هذول اللي يدعون دعاء صوتهم عالي في الكعبة، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، تجاوز عما تعلم، هكذا كان الصحابة يدعون. ثم وقع لي بحث مع بعض طلبة العلم لما انصرفنا من درس الراجحي بالأمس أو قبل يومين، إنه قال كيف يعني نأخذ بقول الألباني والشافعي في الإصرار بالذكر بعد الصلاة وأن هذا يشوش على الناس. واعترض علي الأخ الفاضل بأنه إحنا بأدبار الصلوات في الحج بنجهر الله أكبر الله أكبر، نجهر بعد الصلاة. فقلت له والله طيب أعطني دليل أن الصحابة لما قال علي في الذكر المقيد في 3 أيام ذي الحجة أو 4 آخر يوم عصر عرفة ويبدأ بعصر عجرة عرفة، أعطني أنهم كانوا يجهرون لي. أعطني ذكر بعد التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما الدليل أنك تجهر به إلا للتعليم والتذكير أو للتعليم كما في ما بعد الصلاة. المهم أن الأصل في الذكر ترك الجهر به حتى يأتي دليل مثل التلبية، فكان عمر يلبي ويرفع صوته لإظهار الشعائر حتى يسمع دوي صوته بالتلبية في الجبال في منى، هذا نعم ورد. أما ما يصوروه لنا السينمائيين أن الصحابة عندما يدخلون فاتحين نحن نشوفهم الله أكبر، النبي نهى عن الجهر بالذكر أثناء الحرب أثناء هذا، نعم نهى عن هذا. نعم انتهينا، اقرأ شوي ننتظر المسلم من
قال ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا قال تعالى إن الله لطيف خبير أي لطيف العلم فلا تخفى عليه الأشياء، وإن دقت ولطفت وتضاءلت خبير بدبيب النمل في الليل البهيم. وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله فتكن في صخرة أنها صخرة تحت الأراضين السبع، وذكره السدي بإسناده ذلك المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك. ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم، وهذا والله أعلم كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. والظاهر والله أعلم أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه، كما قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة
ولا يمنع أنكم ولا يمنع أن يكون هذا عام في صخرة أي صخرة حتى السابعة، لكن تخصيصها بالسابعة إسرائيليات ما عندنا دليل عليها إن الآية تعني هذا، لا دليل على التخصيص. كما جرى بيني وبين أحد كبار أطباء الأعصاب حديث قبل أيام أو قبل يومين، زارني بالمستشفى جزاه الله خير، فقال أنه سيصنع محاضرة يحتاج في مطلعها لكي يدعو الناس للطب. قال وإذا مات ابن آدم قطع منه علم ينتفع به، وجاب من أحد كلام العلماء أن علم ينتفع به حتى يدخل به الطب إذا كان ينتفع به المسلمون إلى آخره. فقلت شوف في فرق بين الشيء إذا كان له أصل عام في الشريعة يؤجر على الإنسان إذا اخترع ولو إبرة تفيد المسلمين لأنه راح أخوانه لهذا الاختراع وتعلم هذا الاختراع إلى آخره، الجوال صحي للصلاة اخترع جهاز إنذار لا بد يصحى للصلاة، طيب هذا نفع المسلمين إلى آخره. فرق بين الأجر وتفسير الآية، لا بد نفسر قول العلم العلماء يخشى الله من علماء ما فسر ابن القيم، قال هو العلم الموروث عن رسول الله هو المقصود، لأن أول ما يقدم في علم أصول الفقه الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية الشرعية. فجاء تفسير العلم من الصحابة أنه هذا العلم اللي تطلبونه الآن هو أشرف العلوم ولا بد يتميز، لأن من الله نزل ما في خطأ. إذا دمجناه مع غيره اللي يقبل الخطأ مثل علم الفيزياء نظرية تصبح خطأ ما صارت قاعدة، فكيف نميزه عن كلام البشر إذا قلنا هو نفسه؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء. فقل حينئذ إذا اخترعت شيء في الطب لك أجر، أفدت المسلمين، لكن لا تفسر العلم اللي ورد في القرآن والسنة إلا فسره ابن القيم، وهو العلم موروث عن رسول الله ليبقى له شرف. واضح؟ كذلك هنا جاء الفصيل قال صخرة صماء هي صخرة صماء تكون فرض السابعة، قال ابن الكثير هذا خطأ، هذا كلام يشبه إسرائيليات. قلنا من جهة العموم أنه عام لو كانت في السابعة أو في هذا، لكن تخصيص الآية هذه بهذا المعنى قال ابن الكثير لا يصح، لأنه إسرائيليات. الصواب أنه يعني أي صخرة تكون صماء ولو كانت في أي مكان. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان.
شفت هذا السند ضعيف لكن معناه صحيح. طيب نقرأ مسند.